السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي في سورة عبسة، ونواصل اليوم مع هذه السورة العظيمة المليئة بالفوائد والدرر والدروس والعبر. نقف مع ما تيسر من آياتها، وآمل أن نتمكن من إكمالها، ولاقتراح بعض الأخوة أن تعرض السورة أمامهم وأن تقرأ، فدرس الموضوع ورؤي أنه لا بأس من تحقيق هذه الرغبة والنظر في ذلك مستقبلا بإذن الله. ولذلك الآن نبدأ في قراءة السورة كاملة، ثم بعد ذلك أبدأ أقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أيها الأخوة، بعد هذه القراءة من الشيخ حفظه الله، ماذا يمكن أن يتحدث الإنسان بعد كلام الله جل وعلا؟ هذا القرآن أو الذي لو ألقي على جبر بتصدع من خشية الله جل وعلا، وهذا القلب الرقيق الذي تؤثر فيه لفحة الهوى قد لا يتأثر كما يتأثر الجبل. فأسأل الله أن يعفو عنا وعن قسوة قلوبنا وأن ينقذنا من غفلتنا. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هذا القرآن وما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة هو تذكرة. فالقرآن شأنه عظيم، يعيذكم الله به. فالقرآن فيه الآيات والأحكام والوعظ، فهو شامل لما جاء في الكتب السابقة، حتى قال العلماء إن القرآن شامل لكل ما ورد في الكتب السابقة مما من قضايا العقائد والأحكام وما شرعه الله لهذه الأمة. وفيه بعض ما شرع للأمم السابقة سواء ما نسخ أو بقي. ثم قالوا إن سورة الفاتحة هي أم الكتاب. نحن عندما نقرأ ونسمع هذا القرآن له أثر عظيم، وهنا الوقفة الأولى حول هذا السماع. أن كثيرا من الدعاة قد لا يعطون هذا الجانب حقه، بينما نجد أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث كثيرة كانت دعوته إسماع القرآن، كما في قصة أبي الوليد: أفرغت يا أبا الوليد؟ ثم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة الطفيل وغيره. ثم يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. وإخواننا الجن أدركوا هذه الحقيقة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرب، سمعوا قرآن فآمنا به. ويقولون كما في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخطب سورة الجمعة في سورة قاف، وربما بعض الخطباء يخطب 20 سنة أو أقل أو أكثر لم يخطب بسورة قاف مرة واحدة. حتى إن إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنها تقول: حفظت سورة قاف من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، كان يخطب بها يوم الجمعة لا يقرأ غيرها صلى الله عليه. وهذا من باب تعظيم القرآن الذي سنقف معه هذا اليوم بإذن الله، وتقديم القرآن. ولهذا أن يقرأ الإنسان الداعية طالب العلم الأب المربي القرآن على غيره. كان سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله العز بن باز إذا حضر مجلسا طلب من أحد الحضور قراءة ما تيسر من كتاب الله، ثم بدأ يشرح ويعلم ويفسر. إذن فقراءة القرآن هي دعوة بحد ذاتها. ولذلك بعض الناس أحيانا ربما لو تحضر مجلسا ثم يقول: يا فلان لو ألقيت علينا كلمة، ثم يقرأ سورة من القرآن ثم يتوقف. استغربوا، كانوا ينتظرون كلامه، وكلام الله كافي أيها الأخوة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يبين ولا يشرح ولا يوضح، لكن أشير إلى هذه اللفتة. ولذلك أدرك المشركون خطورة سماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ما قالوا لا تسمعوا فقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه وحي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا قراءة القرآن، ولكل إنسان معه في سيارته في بيته يجمع أولاده يسمع فقط سورة وينتهي، إن استطاع وعنده قدرة على الإضافة أو التعليق، وإلا فأنعم به من تلاوة. ولذلك مثل هذه السورة، والله لو انفض مجلسنا اليوم بعد هذا السماع وهذا القراءة التي وهبها الله لهذا الإمام، نسأل الله أن يثبته ويحفظه وإخوانه من أئمة الحرمين وغيرهم، فهي شيء عظيم جدا. ولذلك من غفلة قلوبنا أيها الأخوة أنبه إلى مسألة كثيرا ما نبهت إليها. تجد كثير من الناس في رمضان أو غير رمضان يبكون عند آيات الوعد والوعيد وعند آيات ذكر الجنة وغيرها، وهذا ليس الإشكال هنا، لكن كم سمعت من يبكي عند قراءة الفاتحة؟ أنا لا أعرف في حدود معرفتي، وعدم معرفتي لا يعني أنه لا يوجد، إلا أئمة قلة، سواء بعضهم من أئمة الحرمين ومن غيرهم يبكون عند قراءة الفاتحة. بعض الناس كان يقول سورة الفاتحة هل فيها شيء يبكي؟ وهذا الحقيقة خلل في فهمنا كاملا، مع أن سورة الفاتحة كما سمي أم الكتاب تحمي ما في القرآن كله، والقرآن يحمي ما في الكتب السابقة، ومهيمنا عليه كما قال العلماء في تفسير هذه الآية. فهل نحن نبكي فعلا عندما نسمع قراءة الفاتحة أو يقرأ أحدنا الفاتحة يخف يخشع يبكي؟ والله فيها مواضع للبكاء عظيمة جدا. أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تصوروا لو أن إنسانا يمشي في البرية ويعرف أمامه ثلاث طرق، طريق يؤدي إلى النجاة يعني وإلى أن ينجو ويسلم وهو ليس معه أحد ولا دليل، وطريقان يقينا سيهلك وهو لا يعرفهما، وقف يريد يختار. لاحظوا اضطرابه، لاحظوا تأثره، لاحظوا خوفه، يخشى أن نسلك أحد الطريقين الذين يؤديان للهلاك، لأنه لا، فكيف ونحن نعرف طريق النجاة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وشيخ الإسلام وقف وغيره كابن القيم عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقف وقفات عظيمة. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله كان يكتب مقالا في مجلة البعث الهندية، سنوات جلس سنوات يكتب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقط. فحقيقة هذه معاني مقدمة مهمة حول سماعنا هذا الأمر. ولذلك لما نقول يقول الله جل وعلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، ثم قبل أن نواصل أيضا في تذكرة أن واجبنا هو التذكير هو الدعوة. يقول الآن هناك بعض الأحبة بعض الطيبين يضغطون بطريقة غير مناسبة، يريدون من طلاب العلم والعلماء أن يغيروا الواقع بالقوة. ما نملك أن نغير الواقع بالقوة. الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين. والصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة بآية السيف، وإن كان هناك خلاف بين العلماء، لكن علينا البلاغ، علينا البلاغ والدعوة لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. كلا إنها تذكرة كما في هذه السورة. إذا قمنا بالواجب والبلاغ والبيان كل منا بحسب، بلغوا عني ولو آية. لا تتصوروا أن الموضوع خاص بالعلماء إن كانت مسؤوليتهم أكبر، أو يبذلون جهودهم، لكن أي واحد منا كم يحفظ من الآيات والحمد لله، كم يحفظ من السور الحمد لله، من الرجال والنساء يكفي. بلغوا عني ولو آية يقول صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد منا لا يحفظ آية ويحفظ سورة من القرآن؟ كلا إنها تذكرة. وتكلمت مرارا عن حقيقة الانتصار. حقيقة الانتصار هو أن تبلغ رسالة الله كما أمر. أما هل يتغير الواقع أو لا يتغير الواقع هذا ليس لنا، لم يكن للأنبياء يا أحبة الكرام. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وغير ذلك من الآيات التي تبين النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ أن نقوم بالواجب البلاغ. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هذا معنى هذه الآية. ثم قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام بررة، وقفة مع القرآن مرة أخرى تتعلق ببعض أحكامه. أين طريق النجاة في ظل هذه الظروف والأحوال والفتن المتقلبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح في مسلم تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم بكتاب الله. والعلماء ذكروا أنه إذا جاء ذكر الكتاب بدون ذكر السنة فهو يشتمل السنة، لأن في الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث أخرى تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الناس الآن يسألون في ظل هذه الفتن المتلاطمة كما ترون أيها الأخوة، أين النجاة؟ أين طريق النجاة؟ طريق النجاة وفي هذا القرآن وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ليس هذا ما كان تفاصيله، لكن غفلة كثير من الناس عن القرآن، انشغالهم بالأخبار ومتابعة الأخبار والقيل والقال أكثر من عنايتهم بالقرآن. هذا من المصائب التي عنيت بها. لو أن كل واحد منا يحاسب نفسه كيف يقرأ القرآن، كيف يتدبر القرآن. العبرة ليست فقط في القراءة كما مر مرارا، إنما بالتدبر. وهنا أقف مع هذه الآيات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، هم الملائكة عليهم السلام كرام بررة، دليل على طهارتهم ونقائهم، يجعلني أقف باختصار مع بعض أحكام القرآن أو قراءة القرآن تتعلق بموضوع الطهارة. فأولا، هل يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن؟ على ثلاثة أقوال. بعض العلماء قالوا، وهو قول جمهور العلماء، أنه لا يجوز لا للحائض ولا للجنب قراءة القرآن، واستدلوا بأدلة لأنني أبني على الاختصار مراعاة للوقت. القول الثاني للظاهرية أنه يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن. لاحظوا، أنا أقول قراءة القرآن وليس مس المصحف، سيأتي بيان مس المصحف. القول الثالث في هذه المسألة هو أنه فرقوا بين قراءة القرآن للحائض وقراءة القرآن للجنب، فقالوا يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، ولا يجوز للجنب رجلا أو امرأة أن يقرأ القرآن. وهذا القول قال به الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو أرجح الأقوال جمعا بين الأقوال والأدلة، وكل منهم استدل بذلك. فأن النفساء والحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، أما الجنب فلا يجوز. لماذا هذا التفريق؟ فذكروا بعض الأدلة، وإن كان بعضها لا يخلو من مقال، لكن قالوا وعللوا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض والنفساء أن تحج، لكن لا تقرب المسجد الحرام وهي عبادة عظيمة، بينما الجنب لا يعني أنه يقطع الحج. الجنب قالوا لم يرد أن يدعى الجنب إلى صلاة العيد أو إلى سماع الخطبة أو غير ذلك، والمقصود خارج المسجد، لأنه حتى الحائض والنفساء ما تدخل المسجد. القول الصحيح والراجح في المسألة أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تدخل المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعها أن تقرب البيت وأن تطوف بالبيت، لأن تأتي أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. ثم استدلوا بدليل عقلي وتعليل نظري، قالوا الحائض والنفساء طهارتها ليست بيدها، النفساء يطول قد تصل إلى 40 يوما، والحائض عادتها والأغلب 6 أيام 7 أيام، بينما الجنب يستطيع خلال لحظات أن يغتسل، فإذا طهارته بيده. قالوا ففرق بين من ليست طهارته بيده ومن طهارته، من طهارته ليست بيده ومن طهارته بيده. ثم قالوا إن الجنب غالبا أيضا لا يطول الإنسان، إذا كان جنبا لو احتلم مثلا أو جامع أو غير ذلك فإنه ساعات أو أقل ثم يغتسل، أما النفساء والحائض فيطول المدة، ولا ينبغي أن يهجر القرآن في هذه المدة. هذا معنى دقيق جدا، أن ما يمكن تقول امرأة 6 أيام لا تقرأ القرآن، هذا طويل جدا، وقراءة القرآن يحتاج إليه المسلم، وكيف نقول خاصة أن يحتاج إليه في أوراد الصباح والمساء وهي آيات من القرآن، كأننا نقول لا تقرأ أوراد الصباح والمساء من القرآن طول هذه المدة. هذا حسن المسلم قراءة القرآن. فكيف بالنفساء التي قرأت 40 يوما على الأغلب؟ بينما الجنب كما قلت قد أحيانا يكون لحظات ودقائق أو ساعات حسب ما، حتى لو لم يجد الماء الجنب فإنه يتيمم. فإذا نقول، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وهو قول الإمام مالك، وهو قول قوي جدا اختصارا لهذه المسألة. بقيت مسائل سريعة في الموضوع هذا. طيب، هل يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن مس المصحف سيأتي بعد قليل إن شاء الله بعد هذه المسألة، أنه لا يجوز لأن تمس المصحف إلا بحائل، إلا أي بحائل تلبس شيئا. نعم، واليوم الحقيقة هذه المشكلة أقول انحلت، كما أيضا سأبين أكثر عن طريق الآلات الحديثة الآن، الآيباد قالوا والجوال وغيرها، فيها كلها كما ترون أمامكم، هذا من هذه الأجهزة الحديثة، وهذا لا يسمى مصحفا، فتستطيع. أهم شيء لا تمس الآيات، وإن كان بعض العلماء حتى قال مس الآيات لا تعتبر مسا للآيات. فخلاصة الأمر أنه ممكن أن تقرأ بحائل، أو تقرأ في هذه الأجهزة الحديثة، وبهذا ننتهي من هذه المسألة كما قلت بهذا الاختصار. نأتي بعد ذلك لما هو يخصنا جميعا، وهو حكم قراءة القرآن أو مس المصحف. لاحظوا العبارة، مس المصحف في الطهارة الصغرى أو في الحدث الأصغر. انتهينا من الحدث الأكبر، الجنابة والنفساء والحائض. اختلف العلماء على ذلك فعلى قولين، فأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وقال بهذا القول غيرهم أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا المطهر، واستدلوا بأدلة منها قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون. واعترض على هذا الاستدلال أن هذا المقصود به الملائكة، ولكن هذا القول ضعيف، الصحيح أن المراد به المصحف، هم يقصدون عفوا اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون أي في اللوح المحفوظ. والصحيح الراجح أن المراد به المصحف فلا يمسه إلا، ويفسره حديث عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تلقته الأمة بحديث عمرو بن حزم بالقبول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس المصحف، نعم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، أو كما قال صلى، وإن تحدث بعض العلماء في إسناده، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وهو وال على نجران وكان عمره 17 عاما رضي الله تعالى عنه، أرسل له كتاب فيه الديات والعقل، وفيه وأن لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. قال شيخ الإسلام عن هذا الكتاب وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، وكذلك قال ابن عبد البر وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل، وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمس إلا طاهر، لأنه نص الحديث لا يمس القرآن إلا على طهر، هذه من ألفاظ الحديث الذي ورد، وقد أخرجه الحاكم وصححه وافقه الذهبي والبيهقي إلى غير ذلك وصححه الألباني. الشاهد لا يمس القرآن إلا على طهر، وجاء بألفاظ أخرى. والقول الآخر هو أنهم ذهبوا أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن، واستدلوا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وهو نصراني رسالة فيها آيات من القرآن، واستدلوا بأدلة أخرى لا تخلو من مقال، ولكن القول الراجح نقول الراجح هو القول الأول أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر تحدثنا فيه من باب أولى. والأدلة التي استدل بها جمهور العلماء أدلة قوية، ولكن بعد ذلك فيه عدة وقفات. المقصود مس المصحف وليس القراءة، أما القراءة فيقرأ الإنسان، لأن البعض أحيانا نسأل يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا على غير الوضوء؟ نعم، ويجوز أن تسجد التلاوة أيضا فائدة. إذا جاءك سجد التلاوة حتى لو تكون على وضوء أن تسجد. من الوقفات ما هو المراد بالمصحف؟ بعض العلماء قال إن المصحف هو كل المصحف حتى في غلافه، بل إن بعضهم شدد وقال حتى في الكيس الذي يوضع فيه. القول الآخر لا، المصحف هو الآيات، أما جوانب الهامش البياض كما ترون فلا يعد مصحفا، وهذا أعدل في القول. يعني لو أن إنسانا مسكه ولم يمس الآيات فهذا أعدل من القول، لأن قالوا أقرب من القول الأول والله أعلم، وكلها لها قوة. ثانيا، هل كتب التفسير تعد من المصحف؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أنه ينظر للأغلب، فإن كان الأغلب هو القرآن المصحف فإنه له حكم المصحف، وإن قلنا لا الأغلب هو كما بعض كتب التفسير تجد 10 مجلدات أو 20 مجلدا فقالوا هذا تفسير ولا يلزم فيه الطهارة. لكن حتى على القول الأول أنه إذا كان القرآن هو الأكثر كما في بعض التفاسير كمختصر التفاسير أو غيره، فإننا نقول كما رجحنا مس الهامش أو غير الآيات الأصل فلا حرج. طيب، هذه الأجهزة الجديدة هل تعتبر مصحفا؟ مرة أخرى أقول لا، لأن العلماء الآن كما لو قام أحد الشباب ومس ما في هذا وهو غير طاهر لا حرج فيه، قالوا لأنه لا يمس شيئا. أما المصحف فأنت تمس الآيات نفسها. فكذلك الأجهزة الحديثة قالوا انعكاس، هذا الموجود أمامنا انعكاس، والأجهزة الحديثة انعكاس، كما لو أن رجلا وقف بالمصحف أمام المرآة، هو معه المصحف لكنك أن ترى بالمرآة، هل يجوز أن تمس المرآة؟ يجوز، لأنها ليست مصحفا. فالذي في الأجهزة الحديثة يقول العلماء الذي هو انعكاس للآيات وليس آيات، وهذا راجح. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله كان يرجح هذا القول. ولذلك أيضا يدخل مسألة، وإن كان أنه هل يجوز الدخول في المصحف في دورة المياه؟ لا يجوز إلا إذا خاف، لو كان المصحف وما وجد مكان يضعه فيه فإنه قد يضطر اضطرارا في جيبه. لكن الجوالات ما في أشكال، لأنك عندما تغلق الجوال لا يبقى هناك مصحف ولا يبقى في قرآن، هي رموز، لا يبقى في الجهاز إلا رموز، حتى ولا كالمصحف المغلق، فلا حرج في ذلك إطلاقا بالنسبة للجوالات وغيرها التي يوجد فيها القرآن. مسألة أخرى، مس الصبيان، هل يجوز للصبيان الصغار يعني الأطفال أن يمسوا أو أن يقرأوا بدون وضوء؟ أيضا اختلف العلماء على قولين، والقول الراجح قيل لا يجوز هم كالكبار، وقيل يجوز للضرورة، لأننا لو استهرتنا عليهم الوضوء ربما ما استطعنا أن نعلمهم، لكن نقول نعلمهم، نحاول نطلب منهم الوضوء خاصة المميزين منهم الكبار، لكن لا يجوز من أجل تعليم كتاب الله جل وعلا. فالقول الراجح أن الصغار أي الغير المكلفين لا يجب وجوبا، أي لا يحرم أن يمس المصحف. أما ما يتعلق بهل الأفضل، نعم لا شك أن الأفضل والخروج من الخلاف، وأيضا بتعظيم الله كتاب الله جل وعلا في هذا الأمر. هنا أيضا وقفات سريعة في آداب المصحف، وأنا قد تعمدت اليوم الإطالة لأهمية هذا الكتاب وهو تعظيم كلام الله جل وعلا، لأنني ألحظ والله يا أيها الأحبة حتى في هذا المسجد أناس يأتون مبكرين في الصف الأول، ولكن تلحظ من غير غصب طبعا، لا نعوذ بالله، لو قصد هذا كان يكون كبيرا من الكبائر، وقد يقع الإنسان في الكفر، تساهل في التعامل مع المصحف. فمن الوقفات التي بينت دخول المصحف لقضاء الحاجة أنه لا يجوز إلا إذا كان معه مصحف ووضعه في جيبه وخاف عليه فإنه يجوز له ذلك. لا يجوز الاتكاء على المصحف، بعض قد يتكئ على المصاحف وهذا لا يجوز. القاعدة كل شيء يكون فيه شيء من الإهانة أو يتوقع ذلك فلا يجوز، فلا يجوز الاتكاء على المصحف. أيضا بل إن العلماء من تعظيم لكلام الله جل وعلا، أنا أقول مثلا هذا كتيب، أقول حسن المسلم في كتاب عفوا، وهو مختصر الآن في كتيب، لاحظوا أي كتاب الجيد. المصحف لا يجوز يقال مصيحف ولا مسيجد، قالوا لا يجوز أن نصغر المصحف فيقال مصيحف، عطني المصيحف أو عطني أو اذهب إلى المسيجد عند قمة الصغير، لا يجوز، فهو مسجد، لأن في وهذا مصحف ففي كلام الله جل وعلا. أيضا وهذه مسألة لو أخذنا الآن بعض المصاحف لرأينا النموذج، بل المصحف بالريق لا يجوز، نص العلماء أنه لا يجوز إذا أراد الإنسان يقلب الصفحة أن يبله بالريق. لاحظوا بعض المصاحف الآن الأوراق سوداء من كثرة ما تبل بالريق، وهذا القول. أنا طبعا لا أريد أدخل بالتفاصيل وأقوال العلماء، أعطي الراجح الذي ترجيحه وسأحيلكم على مصدر بإذن الله. أيضا فهل الأفضل أن نقرأ في مصحف ولا حفظا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال حفظ أولى، تقرأ من حفظك أولى، وبعضهم قال تقرأ مصحف أولى. طبعا الذي لم يحفظ طبيعي أن يقرأ في المصحف، لكن نتحدث عن الحافظ، هل الأولى أن يقرأ من حفظه؟ والقول الراجح أين تجد قلبك؟ إن كنت تجد قلبك وحضور القلب بالتلاوة من المصحف فافعل، إن كنت أن تجد وهذا الأكثر تجد التدبر والخشوع بالقراءة من دون مصحف فافعل. وسبحان الله لاحظوا في رمضان فرق بين الإمام الذي يقرأ من حفظه والإمام الذي يقرأ في مصحف، حتى أن بعض يقول لي يقول والله إنني أعرف الإمام هل يقرأ في مصحف أو لا، ولو كنت بالصف يعني في آخر المسجد، فرق بين القراءتين حتى يجد هذا في قلبه. يختلف الأئمة في ذلك، لا أعطي حكما عاما، لكن بالنسبة لنا كل منا ينظر إلى قلبه، إن كان حضور القلب والتدبر بأن تفتح المصحف، وإن كان فافعل، وإن كان العكس أن تقرأ من حفظك وهو الأكثر وهو الأقوى وهو الأولى، لأنك ما تشغل عينيك، الذي يقرأ في المصحف ستنشغل عيناه في هذا الأمر، فإذا كنت ترى أنك قراءة من الحفظ فهو أفضل. لكن أيضا فائدة أقولها للحفاظ، بعض العلماء وبعض السلف كره أن لا يرجع الإنسان إلى المصحف أبدا، قال حتى ولو كنت حافظا بين فترة وأخرى اقرأ في المصحف وافتح المصحف كما كان يفعله بعض السلف والله أعلم. أيضا هناك من المواقفات في قلب المصحف، أنا ألحظ بعض وإن كان قليلا الحمد لله هذا قليل، إذا أراد أن يسجل التلاوة قلب المصحف. العجيب وجدت بعض العلماء أقول بعض كله من باب تعظيم كتاب الله، يريد يحجز له مكان في هذا المكان، ومرارا أجد هذا يضع هذه ويضع المصحف مفتوحا وينهب، فنهى بعض العلماء قال المصحف ما يضع هكذا، لا يفتح إلا للقراءة، فإذا وجدت مصحفا فأغلقه. نعم، فهذا معنى مهم، بل إن البعض وهذا يتعلق بعمل قلبي يضع المصحف ليس لأنه سيقرأ فيه، يريد من باب أن يحجز مكان، المصاحف ما توضع لحجز المكان، أنت تعلم أنك عندما تضع هذا المصحف من وضعه وهو لا يريد أن يقرأ فيه حرم هذا المصحف أيضا أن يقرأ فيه آخر. كل هذا كله العلماء من باب تعظيم كلام الله جل وعلا والحديث فيه. الشاهد أن آداب المصحف كثيرة، ولذلك أحيلكم على كتاب جميل وجيد كتبه أخي الدكتور إبراهيم بن صالح الحميري، وهو أستاذ في العلوم القرآن في جامعة القصيم، اسم الكتاب جمال القراء، جمال القراء فصول في آداب أهل القرآن الكريم، آداب جمال القراء فصول في آداب، وهي طباعة دار ابن الجوزي. لم أرى كتابا جمع فيه كل المسائل حتى المسائل الحديثة من الحاسوبات وغيرها في مثل هذه الرسالة التي ترونها، ليست بالحجم الكبير، لكن الرسالة فيها جهد وعمل، فأنصح أن يكون هذا عندنا. وقل أن يرد في ذهنك مسألة تتعلق في المصحف أو في القرآن إلا بإذن الله تجد فيها هذا الأمر. ولعلي مرة أخرى أبين أن من الآداب، وهي يقول أراها كثيرا في هذا المسجد، أن انظر هذا الاتكاء محل المتكاء، أن يضع المصحف خلفه تماما، وهذا لاحظته كثيرا، وإذا كان إذا رأيته لابد أن أغيره، لا أتركه، أخذ المصحف وضعه، لكن إذا كان وجد الحاجز فهذا أخف لأن وجد فاصل، لكن بعضهم يضعه مباشرة. ويوم من الأيام ناقشت طالب علم في المسألة هذه وقال ما أرى فيها حرجا، قلت أسألك بالله هل يمكن أن تضع والدك خلفك تماما؟ فكر، قال لا والله ما يمكن. قلت أيهما أعظم، المصحف ولا أبوك؟ قال لا والله المصحف أعظم. قلت إذن كيف تقول يجوز تضع خلف ظهر؟ أليس من بيان الله جل وعلا الذين من أهل الشمال يؤتون كتبهم وراء ظهورهم؟ هذا كله دليل على نعم، كما تعلمون في هذه سورة الانشقاق يأخذ كتابه وراء ظهر كما تعلمون، دليل على أنه لأنه كتاب يدخله النار، أما أصحاب اليمين فيأخذونه باليمين. ويك بعض العلماء أقول ترى هذه مسائل لا يعني الحلال والحرام بعضها، إنما التوقير، قالوا لا تأخذ المصحف بالسراك، خذه بيمينك، لعل الله أن يعطينا كتبنا بيميننا. خلاصة هذه المسائل جميعا تدور حول مسألة واحدة وهو تعظيم القرآن، أن نعظمه في نفوسنا، أن نعظمه في قلوب أبنائنا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحتاج إلى هذه المعاني لأن نبني، فإذا عظمنا القرآن عظمناه في المهنة. بقيت مسألة أخيرة أختم بها وإلا المسائل كثيرة. لاحظت، وإن كان والحمد لله هذا في بلادنا قليلا، لكن لاحظت في عدد من الدول الإسلامية يعلق المصحف في السيارة، يأتون بمصحف ويعلق في السيارة. أما بعضهم للاعتقاد وهذا باطل، وبعضهم يقول للبركة، ولا شك أن القرآن مبارك، لكن تجد يعمل فيه المعاصي والآثام، وقد يعمل أغاني في السيارة، وهذا قد يكون إهانة في هذا الجانب. ويدخل في هذا تعليق اللوحات الآن في بيوتنا، يأتي بآية الكرسي وإلا بالفاتحة، القرآن ما يوضع للزينة. نقول لا، أنا والله وضعت هذه الآيات من أجل التذكير. أقول هل تضمن أنك لا تقع في لغو عندها أو غيبة أو نميمة أو محرم؟ إذا كنت تضمن لا حرج على القول الراجح، لكن أنا ما نضمن. فلذلك الأولى أن يعظم، أن نعظم القرآن ونعظم كلام الله ونعظم المصحف في نفوسنا دون الدخول في غلو، لأن في مسائل قد ربما تدخل في شيء من الغلو، والغلو منهي عنه في كل شيء. ولكننا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أما التساهل الذي نراه من البعض هداهم الله حول القرآن، أو يرميه اسمحوا لي على العبارة في آخر السيارة نعم أو غير ذلك. وقد ورد أثر أن رجلا وجد آية من آيات الله جل وعلا في الأرض فنظفها وطيبها ورفعها فغفر له. لا شك إذا قام داعي القلب بتعظيم كلام الله، وأعظم تعظيم لكلام الله هو العمل به، مع كل ما ذكرنا من القضايا الحسية هو قضية تعظيم كلام الله جل وعلا العمل بالقرآن. إذن هذه مسائل قلت لكم سريعة جدا حول القرآن، وهي كثيرة متفرعة، ولكن اختصرت مراعاة للوقت. بعد ذلك يقول الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ قتل لعنة، وهذا قال العلماء ليست على بابها، لأنها نوع أسلوبها أسلوب دعاء، والله جل وعلا لا يدعو أحدا غيره. يعني ممكن، لا شك أن الإنسان يقول لعنة الله على الشيطان أو على الظالمين، فهو يدعو الله أن يلعنه. قتل أصحاب الأخدود، أي على تفسير لعن أصحاب الأخدود، لكن قالوا هذا من شدة التحقير لهم، وإن كان وقد يكون في صيغة الخبر. قتل الإنسان ما أكفره، أي شيء أكفره. ثم بدأ يبين خلقا ما هو هذا الإنسان الذي تكبر وطغى وهو من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره إلى آخر الآيات التي أمامكم. فالإنسان هل هو مخصوص بأناس معينين هنا؟ قيل إنه مخصوص بأناس كعتبة وشيبة وغيرهم، والقول الآخر أنه أي إنسان كافر وهو الأقوى. وقال بعض العلماء أن المراد بكفر النعمة، للدليل أنه سيأتي ذكر النعم بعد هذه الآيات، فالمقصود به قالوا كفر النعم. وكلها أقوال محتملة والله أعلم، لكن الأمر عظيم وشديد. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. هذا الاستفهام هو زيادة في التقرير والتحقير، وإلا فهو يعلم أنه خلق من نطفة. ولذلك يقال إن أحد العلماء دخل على سلطان من السلاطين، وكان هذا السلطان قد تعاظم نفسه ورأى في نفسه الكبر والغطرسة، بينما العالم كان متواضعا ولم يبالي به. فقال له السلطان: أما عرفتني؟ أو قال له بعض أصحاب السلطان: أما عرفته؟ يعني لماذا لم تهتم به وتعطيه شأنه؟ قال: إلا أعرفه. هو يحسب أنه يعرف أن السلطان بفلان بن فلان، لا. قال: أعرفه، كان من نطفة مذرة وآخره قيفة مذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان، إلا من أكرمه الله في الجنة، نطفة مذرة دفقة، بل حتى هذه الدفقة فيها ملايين الحيوانات المئوية واحدة منها. قال: بل أعرفه. إذا عرف الإنسان نفسه ومصيره وهو بينهما يحمل العذرة، يحمل النجاسة في داخله، لماذا يتكبر؟ على من يتكبر؟ على من يطغى؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالله جل وعلا يقول هنا: من أي شيء خلقه؟ ثم يأتجاب: من نطفة خلقه فقدره. كيف شخص إنسان مخلوق من نطفة يتكبر يطغى؟ فالناس أحيانا يقيمون بعض الناس تقييما جاهليا، فكيف إذا كان التقييم هنا حقيقي؟ أن نعرف أصله، فعلى أي شيء، وما الذي جعله يتكبر؟ منصب أو مال أو جاه؟ كل هذه مكتسبة أو لا حيلة له فيها، والله أعلم. ما معنى فقدره خلق؟ قيل إنه قدره، أي قدر أعضاءه. انظر هذا أيضا في الأيدي والأرجل والأعين وغيرها، تقدير الله جل وعلا. لما نرى بعض الحيوانات والتمايز بينها نجد النعمة التي نحن فيها. وقيل قدره أنه مر بأطوار، أطوار في الرحم، ثم أطوار بعد ولادته رضيعا، ثم طفلا، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، هذه أطوار، فقدر هذه الأشياء. وقيل قدره سواه في اعتدال، انظر التناسب، قالوا بين اليدين والرجلين وغير ذلك، بينما تجد لما تنظر بعض الحيوانات كالزرافة ولا غيرها الفرق، تجد القدمين قصيرين واليدين طويلة، بينما تجد الإنسان قدره الله في هذا التناسق البديع، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق الله بهذا الخلق، ولكنه بعد ذلك ربما يدحد أمره. ثم يواصل في هذا: ثم السبيل يسره. ما المراد بالسبيل؟ اختلف العلماء في ذلك. قيل المراد بالسبيل هو يسر خروجه، نعم، فكما تعلمون أن يسر خروجه، ويسمى كما تعلمون الخارج مثلا من السبيلين. وقيل السبيل هو الخير والشر، وهديناه النجدين، فهدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقيل طريق الخير والشر. وقيل أيضا هو معرفة المضار والمنافع، ومعرفة طرق حياتي في الدنيا، كما قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي، أن السبيل هنا قال يسر له الأسباب الدنيوية والدينية. على كل حال كلها معاني متقاربة وكلها صحيحة. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره أي توفاه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حدث القبر. وأخذ العلماء من هذه وجوب دفن الميت حتى الكافر، لكن لا شك أن دفن المسلم يختلف عن دفن الكافر. الكافر يحفر له حفرة، أهم شيء أن يدفن، نعم أن يدفن. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان أسلم ثم يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم والعياذ بالله ارتد ولحق بالنصارى بعد أن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي. فلما مات يدفنونه ثم تلفظه الأرض، وكرروا هذا عدة مرات، يدفنونه ثم تلفظه الأرض. هذه قضايا آية جعل الله سبحانه وتعالى وعبرة لنا، وهذا في الحديث الصحيح. لكن نقول الشاهد أنه وفي قصة ابن آدم كما تعلمون، لما إنه تعلم الدفن من الغراب، نعم عجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فإذا الميت يوارى، وإن كان مسلما فله كما تعلمون الحفرة وإلى القبلة إلى غير ذلك مما تعلم، وإن كان كافرا يحفر له حفرة ويحفر. أما الأعضاء، مجرد عضو في الإنسان قد تقطع رجله أو قدمه أو يده أو غير ذلك، قالوا هذه لا تقبر، يعني تدفن لكن لا تكون كالقبر ولا يصلى عليها. ما لا يمكن أن يكون في نفخ الروح، هذه القاعدة وضعها العلماء، فإنه لا يصلى عليه. بعض الناس يقول أحيانا فلان قطعت قدمه في المستشفى أو حادث، هل يصلى عليها؟ لا. هل تغسل؟ لا، لكن تدفن. الشاهد أن الدفن إكرام من الله جل وعلا. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أي أحياه. المقصود هنا ثم إذا شاء ليس احتمال أنه هل يبعث أو لا يبعث، لا، كل منا سيبعث، الكافر والمؤمن سيبعث، لكن وقت البعث هذا عند الله جل وعلا لا نعلمه نحن. ثم إذا شاء أي في الوقت الذي يريد الله يخرجه من قبره. كلا لما يقضي ما أمره، هل في أحد استطاع أن يقضي ما أمره الله؟ كلا، ولكن يتفاوت الناس، ونسأل الله أن يعفو عنا. ولو يؤاخذ الله الناس كما بين الله جل وعلا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كلنا مقصرون. ولكن ذكر العلماء أنه ليس هناك أحد يستطيع يقول أنني عبدت الله حق عبادته، شأن الله عظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني ما حد يستطيع أن يكذب. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلا لما يقضي ما أمره. ثم بدأ المقطع الذي أيضا قبل الأخير، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هنا مسألة عظيمة جدا أيها الأخوة، سأقف معها وقفة مهمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، لكن سنقف مع قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما هو يعني؟ هو التفكر والعقل. أعطاك الله هذا العقل وميزك عن غيرك إذا استعمله. واسمحوا لي أن نقول هناك خلل كبير جدا، هناك خلل إيماني وخلل تربوي وخلل واقعي. كثير من الناس يتضايق من أن يفكر الإنسان، بل هناك دول قد تمنع شعوبها من التفكير، أي أن يظهروا ما يفكرون فيه. والعجيب، لاحظوا هذا المعنى الدقيق، أنه الخلق قد يستطيعون أن يمنعوا أي إنسان من أشياء كثيرة إلا شيء واحد، وهو التفكير، إلا بتعطيل حياته أو إصابته بالجنون. هذا موضوع آخر، أي قد يغلق الإنسان، قد يعتقل الإنسان، قد يمنع من الكلام، قد لكن أن يفكر ما حد يستطيع أن يمنعه، إلا هو إذا اختار هذا الأمر، إلا في حالة إذهاب عقله كما قلت أو قتله، هذه حالة أخرى. نحن لا نتكلم عن المجنون ولا نتكلم عن الميت، نتكلم عن الأحياء.
لو دعونا نفكر في موضوع التفكير، ولي رسالة قديمة ومحاضرة قديمة في التفكير، منهج التفكير ضوابط ومحاذير، وهي محاضرة موجودة في أيضا قديمة منذ أكثر من 20 سنة عن التفكير كيف نفكر. لو فكر كل واحد منا ما مقدار تفكيره سيتأمل. من أعظم ما يتعلق بالتفكير هو التدبر. ممكن الإنسان يقرأ القرآن من أول إلى آخر لكنه لا يتدبره، لا يفكر فيه، لا يقف مع معانيه. انظروا قصة هذه المرأة الصالحة، كشفوا عليها ووجدوا في عندها حصوات، فطلبوا منها أنه إجراء العملية ويضطرون إلى الكشف، فرفضت، قالت والله لا أكشف نفسي إطلاقا. ذهبت وبعد أيام جاءوا بها ووجدوا أن ذهبت الحصوات، فتعجب الطبيب قال لها ماذا فعلت؟ قالت أبدا، فعلت شيء يسير جدا كل من يستطيع أن يفعله، أعطينا إياه. قالت لم يقل الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ أيعجز القرآن أن يفتت حسوات يسيرة؟ فقد قرأت القرآن على نفسي ففتت الله الحسوات. انظر هذا الانباط الجميل جدا. فهي أخذت تدبرت هذه الآية أن لو أنزل القرآن على جبل لخشع لتصدع لتفرق لذاب كأنه ماء، فقرأت القرآن قالت القرآن ألا يمكن أن يفتت حسوات يسيرة؟ تقول فقرأت القرآن وشربت ماء فيه القرآن وانت. ابن القيم رحمه الله يقول والله إنني أدخل الحرم وفي من الألم ما لا يعلم من الله، فآخذ كأسا من ماء زمزم وأقرأ فيه الفاتحة ثم أشفى كأنني لم يمسني سوء. في هذا الحج شخص حج معه وفي آخر يوم أصيب سبحان الله، يقول أكرمكم الله، هذه قصة لابد أذكرها، يتبول دما، يتبول دما، يقول دخلت الحرم لطواف الوداع فأخذ كأسا وكان يعرف قصة ابن القيم فقرأ فيه الفاتحة. يقول بعدها مباشرة توقف كل شيء، جاء هنا وبدأ يعمل التحاليل، يقول ما فيك شيء، بل أطب مذهولون، بين أنه قبل 3 أيام كان يتبول أكرمه الله الدم، وكل حتى غيروا أكثر من مرة غيروا التحليل، يقول لعل التحليل لم يكن دقيق، وأخذوا عليه الأشعة حتى اضطروا إلى أن يأخذ الأشعة المقطعية. وتعرفون ماذا تعني الأشعة المقطعية؟ يقولون والله ما وجدنا شيء. طبعا هو لم يخبرهم. طيب أقول هل أنت أخبرتهم بما حق؟ لم أخبرهم. فإذا القرآن عجيب. فهذا ابن القيم يقول مرارا لكن يقرأ بيقين بصدق بإخلاص، فهذا هو القرآن. نعم في مجال التفكير أردت نحن، فكثير من الناس عقولهم الآن مجمدة، عقولهم الحقيقة لم يستخدموا عقولهم بما أمر الله جل وعلا. بعضهم كما قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. التفكير له ضوابط وله أصول وله منهجية. التفكير كما قلت لكم موضوعه عظيم جدا. بعضنا لو يكون عنده أحد أبنائه ممن يفكر، ما معنى يفكر؟ يسأل ويناقش، قال هذا الابن مشاغب، يمكن ينهره. بعض المدرسين، أقول بعض المعلمين، إذا عنده فصل في الفصل طالب يفكر يمكن يعتبره مشاغب، بدل أن يقول هذا يستحق من يعلمه ويقفون. أن نتجاوب مع أبنائنا وننمي فيهم ملكة التفكير. قال العلماء التفكير غير الذكاء، الذكاء وسيلة من وسائل التفكير. فلذلك المهم يقول الله جل وعلا فلينظر الإنسان أولم يسير في الأرض فينظر، النظر العقلي والنظر البصري، لأن التفكير هو طريق الهداية. وكما قلت أنه قد يمنع الإنسان من أشياء كثيرة لكنه لا يمنع من التفكير. أعرف أناسا ومن قديم الزمن حتى وقت شيخ الإسلام وبعد شيخ الإسلام سجنوا، منعوا من الأقلام كما منع شيخ الإسلام من كل شيء. كانوا يفكرون يفكرون، لما خرجوا دونوا ما فكروا فيه. فإذا استخدام العقل والتفكير منهج عظيم جدا عني به القرآن، ولذلك هنا قال فلينظر، أمر النظر العقلي. قد تقولون أين علاقته هنا؟ الآن نأكل صباح مساء، هذه الأطعمة التي أمامنا ما جلس الواحد يفكر كيف نبتات، كيف جاءت، كيف تدخل، كيف تكون سهلة الهضم، كيف كيف.
الشاهد أقول الآن بدأ في قوله تعالى هل ينظر الإنسان إلى طعامه. قال العلماء النظر هنا نظر إيمان ونظر امتنان ونظر اعتبار، كلها هذا النظر. وقالوا أيضا لما ضرب بهذه الأشياء فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقنا الآلات، شيء قريب جدا يوميا تراه، لأنك لا بد أن تأكل أو تشرب يوميا. قال فتستدل بالدليل الحاضر على الأمر الغائب وهو البعث والنشور الذي تتحدث عنه هذه السورة. الغريب الواقع لقصر كما قلت قصر تفكيرنا أن هذه الأمور اليسيرة التي نمارسها ونراها يوميا قد لا نفكر فيها. من منا جلس يوم من الأيام ينظر السماء ويفكر فيها، ينظر الأرض ويفكر فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الليل عدة مرات وينظر إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب في سورة آل عمران. الأشياء المحسوسة أمامنا مثل الطعام والشراب الله يأمرنا جل وعلا بأن ننظر حتى نستدل بها على أشياء غائبة. بل إن إبراهيم عليه السلام لما قالها ربي أرني كيف تحيي الموتى، لأن أحياء الموتى لا نراه، لكن الآن يعطينا الله جل فهو غائب ولم يأتي بعد، فهو يستخدم أدلة محسوسة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض هكذا. في سورة الغاشية ذكر الله الأربعة كلها وكلها هي أمامنا، الإبل السماء الأرض الجبال، لنستدل بها على ما وراء ذلك. هذا من نوع من استخدام العقل في هذا الجانب الذي أؤكد عليه في النظر والاستدلال. ثم ذكر الله جل وعلا هذه الأنواع من الأطعمة، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، هذه الأصناف. أما الحب فهو أنواع من الحبوب، قال فهو دليل من الحنطة والشعير، وكثير من الناس والدواب تستخدم هذا الأمر، ولذلك قال متاعا لكم ولأنعامكم. ثم أما العنب فهو معروف، والقرض قال بعض العلماء هو البرسيم القت، هكذا قال أكثر العلماء. وقول آخر وحقيقة أميل إليه قالوا كل شيء يحصد ثم ينبت، لأن لو قلنا القتل كان مقصورا على في الدواب، لكن قد يأتي نوع من هذه الأشياء الصغيرة التي يستخدمها الناس تحصد ثم تؤكل مرة أخرى، لأن الله قال متاعا لكم ولأنعامكم. والزيتون معروف أيضا، هنا النخل، وهذه لفتة عجيبة، ما قال والتمر، لاحظوا ما قال والتمر، النخل يؤكل التمر. ذكر العلماء لماذا، قالوا أولا أن التمر أنواع وأشكال، ثانيا قالوا إن النخل لا تنحصر منافعه على التمر فقط، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسلم بشجرة، قال من يجيبني، فوقع في نفس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنها النخلة لكن أدبا ما تحبه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، وتمنى عمر أن ابنه لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنخلة كالرجل المؤمن، بل هي التي ضرب الله بها المثال، شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. العجيب أن النخلة لا يرمى منها شيء صحيح، كلها تستخدم حتى الشوك. وأذكر عندما كنا صغار في العمر نأخذ الشوكة ونأخذ بها الحب نأكله، تستخدم حتى الشوكة.
فما بالك بالجذع كيف يستخدم، وقلب النخلة كيف يستخدم، ويستسقى في الأسقف. قالوا النخلة، وقال هنا ونخلة، ما قال وتمرا. هذا مجاب التدبر لمثل هذه المعاني. البستان هو الحدائق وغيره. وقفة عند قوله تعالى وزيتون أخرى حدائق وفاكهة وأبا. عمر رضي الله تعالى قرأ وفاكهة وأبا، فقال عمر قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم أقبل على نفسه وقال يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وسئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذان الخيران لم يعرف معنى الأب. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كما ذكر العلماء ونقله مجاهد عنه قال هو الكلأ وهما تمت الأرض من الحشيش والمرعى. كيف نجمع بين الأمرين؟ قالوا أنه غاب معناهما عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وهما الخيران، وعرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثانيا انظر إلى تعظيمهم لكلام الله جل وعلا، تعظيم عظيم وعجيب. فأبو بكر يقول أي أرض هكذا، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت بكتاب الله ما لا أعلم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى. بعض الناس يتجرأ على كلام الله يفسر في كلام الله، وعمر ينهر نفسه أنه ما عرف هذا المعنى، ويقول هذا من التكلف، لا يلزم يا عمر أن تعرف هذا المعنى، وهو عمر ومن هو عمر. فلذلك ثم أيضا مع لا شك فضل ابن عباس فأبو بكر وعمر أفضل منه، ومع ذلك أحيانا قد يعرف المفضول ما لا يعرف الفاضل في بعض المسائل، ولا حرج في ذلك مع فضل ابن عباس ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذه معاني في استنباط جميل في القرآن. يقول العلماء ما ورد ذكره أو أغلب ما ورد مما يؤكل لا يحتاج إلى عناية. تعالوا ننظر في الذي أمامنا. يقول سبحانه وتعالى في الذات الأربعة التي هنا أو الثلاثة الزيتون والعنب والتمر، كل ما تحتاج طبعا من النخل، أثر من النخل، لا تحتاج تكلف، لا تحتاج طبخ، نعم، ولا تحتاج أداة، وسهلة الحفظ إلى غير ذلك. فذكر العلماء من هذه المعاني أن بعض ما يذكر في القرآن وليس كله يكون لا يحتاج إلى إعداد، ومنه التمر ولا شك، ومنه الزيتون، وغيره من أيضا النباتات التي ذكرها الله جل وعلا. قال متاع لكم ولأنعامكم، لا شك أنه هذا بيان لشكر الله جل وعلا على هذه النعم. ثم نختم المقطع الأخير في الدقائق الباقية، لأنه سيأتي مرة أخرى في سورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، الطامة، الحاقة، الصاخة، القارعة، كلها أسماء من أسماء قالوا يوم القيامة. الصاخة تصخ السمع لقوتها وشدتها، فكما بين الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ثم ذكر هذا المشهد العجيب أيها الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لاحظوا الترقي، بدأ بالأخ ثم الأم والأب، الأب والأم ثم الصاحبة والبني. قال العلماء بدأ بالأدنى في المقاربة والمصاحبة، أكثر من يصاحب الإنسان زوجته وأولاده لا شك أكثر من أبيه وأمه. قال إن مصاحبته لزوجته هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وهي سكن، وإن كان المعنى كثير من الناس أغفلوا هذا المعنى. يأتي بالباب أيضا الأب والأم في الاتصال بهما، ثم يأتي الأخ. قالوا بدأ بالأدنى، فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أعلى درجة في المقاربة، ليس أعلى في الفضل، لا ليس المقاربة. لا شك أن في الفضل والحقوق هو الأب والأم في الحقوق. ثم يأتي الأكثر مصاحبة الإنسان لزوجته أو الزوجة لزوجها وللأبناء. هذا المشهد عظيم جدا. طبعا في سورة المعارج جاء الأمر خلاف ذلك. وبإذن الله إذا وصلنا وقفنا بيان هذه المسألة. قال ذكر في كل سورة في عبسة وفي المعاد كل سورة ما يناسبها، بدأ بخلاف ما ذكره هنا، وهذا نوع من السياق والاختلاف. الشاهد لماذا يفر الإنسان؟ قالوا أولا هو مشغول بنفسه، ليس يفكر بأحد غيره، حتى ورد في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة يقول الأنبياء نفسي نفسي. الأنبياء أولو العزم من الرسل، إذا كان أولو العزم من الرسل يقولون نفسي نفسي فما بالك بغيرهم. بل إن عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس غرلة يعني حفاة عراة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من أن ينظر الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. فلذلك المرء يفر، وليس فقط أنه لا يرى من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فهذا الجانب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن أن يفكر في غيره. وذكر العلماء معنى آخر مهم، قال من أسباب فراره أن هؤلاء من أكثر من سيطالبونه في الحقوق التي لهم وقصر فيها، يكون قصر في الحقوق الخاصة والعامة، ليس الحقوق المالية فقط. قد يقول أنا ما قصرت معهم في مال، لكن هل أمرته ونهيته؟ حتى والدك وأمك، فإنه ورد أن في بعض الآثار أن يأخذ الولد برقبة أبيه ويقول يا رب أريد حقي منها فقد ظلمني، يا أنفقت عليه علمته ربيته، لا رآني على معصية، رآني مهمل لبعض أمر الله، مضيع للصلاة مقصر فيها، فلم يأمره ولا نهى. فلذلك قال من أسباب الفرار، ألستم تلاحظون الآن لو واحد عليه دين فدخل هنا ثم لاحظ قريبا منه شخص يطالبها ما عنده، ماذا يفعل؟ قد يخرج إلى طرف الصف، بل ربما يخرج من المسجد. بل إن العلماء قالوا، وهذا معنى عجيب، لو أن رجلا دخل مسجدا فرأى غريما له يريد حقه فلا يستطيع، معسر تماما، فيجوز له لو خرج وصلى في بيته إذا لم يجد مسجدا يصلي فيه، لشدة مطالبة بعض الناس لبعض، وليس كل الناس سواء. فالإنسان يفر لأنه سيطالبه. المصاحبة بين الأخ وأخيه لابد في أمور بين الأب وأبنائه والأم، تطالبه الأم بأنه قصر في حقها، وكم منا من هو مقصر في حقوق والديه؟ في الدنيا قد يسامح لكن في الآخرة ما هناك مسامحة، والله لا يوجد مسامحة إطلاقا. مخلوق يسامح مخلوق؟ لا يمكن. حتى الدواب يؤخذ من القرناء للعجفة لأنها كانت تؤذيها، إذا كان بين حقوق الدواب هذا ميزان العدل. فلذلك سيطالب الأب ستطالب الأم، قصر في حق، لا يلزم أن يكون حقا ماديا، بل في البر وحقوق الوالدين وحقوق الأقربين، كذلك الأبناء والزوجة. كم من الناس من مقصر في حق زوجة؟ تأتينا رسائل عجيبة جدا لو نصدق نصفها لتعجبنا. وهناك كم من الزوجات من هي مقصرة في حق زوجها؟ نعم مقصرة. وأنبه إلى معنى والله نصحا لأخواتي، كثير من الرسائل تأتيني من الأخوات، ولو أقول لكم تصل نسبة 90% حسب ما يأتيني، تذكر المشكلة مع زوجها وتذكر تقصيرها ثم تقول أنا ما قصرت معه في شيء، ما شاء الله ما قصرت في شيء، وشيء في سياق النفي نكرة، في سياق النفي تعم، يعني مرة ما يمكن. قليل من تقول نعم أنا لا بد أقع التقصير مني ومنه، هذا اعتراف بالواقع. لكن الأغلب قلت لكم لو تصل نسبة عالية جدا ما قصرت في شيء، هذا عجيب الكلام هذا. قلت هذا من أسباب المشكلة، شعورك أنك ما قصرت في شيء هو من سبب المشكلة، لا بد أقع التقصير. لا يترك مؤمن مؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأيضا الرجل يقصر، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيضا. فيحدث تقصير من الزوج يحدث من الزوجة، لكن يوم القيامة الحقوق الأب مع أبنائه، بعضهم يقول أنا ما قصرت معه علمته أكزوته، القضية ليست كذلك. ما كيف أمرتم الصلاة؟ كيف علمتم؟ كيف ربيتم؟ كيف؟ هل أكلتم الحلال كما قلت في الدرس الماضي؟ طفل يقول لأبيه: يا أبتي نصبر على الجوع لكن ما نصبر على الحرام. يساهم في ربا أو يأكل من رشوة ويؤكل أبناءه، يوم القيامة يحاسب على ذلك، وهذا له آثار تربوية وإيمانية وغير ذلك. ولذلك قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أخيرا قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال العلماء: فيها إيماء عبس وتولى. بدأت السورة عبس وتولى، أولها المؤمن: ويسأل الله جلاله إياكم من هؤلاء الذين يوم القيامة وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة. فأيضا قالوا: من لازم ذلك أن تكون في الدنيا مبتسما في الوجوه ضاحكا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس ما عنده استعداد ولا يتبسم في وجه أخيه، كأنه يدفع على جبل. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، أن يكون إنسان طلق المحية، لأن هذا البسمة يا أخوان تفتح النفس، تفتح القلب، والبعض يعجز عنها. فلذلك: وتبسمك في وجه أخيك. فإذا هنا يقول: وجوه يومئذ مسفرة، لأنه يظهر على الوجه كل حركات البدن وما يحويه القلب. حتى أنت ترى بعض الناس حزين وإلا فرح من خلال وجهه، وجوه وعبر بالوجه مسفرة ضاحكة مستبشرة. ونعوذ بالله من الوجوه الأخرى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. سبب ذل المعاصي والآثام وآثارها، هذا جزاؤهم يوم القيامة. السورة مليئة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقف مع سورة النازعات. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المجاهدين بالدعاء الصادق. نسأل الله أن يرفع بأس عنهم، أن يرفع البأس عن إخواننا أهل السنة في العراق، وعن إخواننا في الشام وفلسطين وفي اليمن وفي كل مكان، في أفغانستان وباكستان وفي مشارق الأرض ومغارب. ادعوا لإخوانكم المجاهدين، وقفوا معهم. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين، وأن يعز دينه وينصر أولياءه ويخذل أعداءه ويثبت المنافقين والعلمانيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.